بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومنه القول بالموجب وهو ضربان، أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له أو نفيه عنه، نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه، كقوله: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي بالأيادي. القول بالموجب كما ذكر ينقسم إلى قسمين. هنا يقال أنه يصح أن تقول الموجب ويصح أن تقول الموجب، وهذه سنرجع إليها بعد أن نفهم الضربين اللذين ذكرهما المصنف. يقول: القول بالموجب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مثل له بقوله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهناك كلام وقع، كلام للغير وقع فيه إثبات صفة، ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز من الذي يقصده المتكلم؟ هو المتكلم وأتباعه، والأذل يقصدون به النبي صلى الله عليه وآله. فوقعت صفة في كلام الغير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: يقولون لئن رجعنا، يعني هو قائل هذه الآية المباركة. فوقع صفة وهي الأعز في كلام الغير، في كلام المنافقين الذين قالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل، كناية عن شيء. الأعز كناية عن نفس عبد الله بن أبي بن سلول مع أتباعه المنافقين. أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء، كناية عن هؤلاء المنافقين، أثبت له عن شيء، هذا الشيء أثبت له حكم أنه يخرج الأذل، أثبت له أي لذلك الشيء حكم. فإذا عندنا صفة وهي الأعز، هذه الأعز كناية عن شيء وهم المنافقين. هؤلاء المنافقون أثبت لهم حكم، وهم أنهم يخرجون النبي صلى الله عليه وآله. قال: فتثبتها، فتثبت تلك الصفة وهي الأعز لغيره، أي لغير ذلك الشيء الذي كني عنه وهم المنافقين، غير المنافقين، أي فتثبت أو فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء. لكن ما ذكرت مسألة الإخراج، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الذين يخرجون هؤلاء المنافقين، ما تعرض إلى الحكم من غير تعرض لثبوته له، أي لثبوت ذلك الحكم وهو الإخراج له، يعني لذلك الغير، أن الله يخرج هؤلاء المنافقين، أو نفيه عن أنه لا يخرجهم، ما تعرض إلى الحكم. نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين، قالوا يخرجن الأعز، يكنون بالأعز عن من؟ قال كناية عن فريقهم، عن جماعتهم. والأذل كناية عن المؤمنين. وقد أثبت المنافقون لفريقهم حكما، وهو إخراج المؤمنين من المدينة. فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة ليس للمنافقين بل لغير فريقهم، وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون. ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج أنهم، أن الذين وصفهم الله بالعزة أنهم يخرجون المنافقين، ما تعرض إلى ذلك. لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج أنه ثابت للموصوفين بالعزة، أعني الله تعالى ورسوله، أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولا لنفيه، ما تعرض لا لإثباته ولا لنفيه. فإذا الآن نرجع إلى القول بالموجب، ممكن نقول القول بالموجب، يعني الله سبحانه وتعالى هنا قال بالصفة الموجبة للحكم، وإن كان هو لم يذكر الحكم وهو إخراج الله تعالى ورسوله والمؤمنون، إخراجهم للمنافقين، هذا الحكم ما تعرض إليه، لكن ذكر ما يوجبه، وهو أن الله والرسول والمؤمنون هم الأعز وهم الأولى بأن يخرجوا. هذه الصفة توجب إخراج المنافقين، فهذا لذلك نقول القول بصفة توجب ذلك الحكم المسكوت عنه. أو القول بالموجب، بالموجب المراد الحكم الموجب بالصفة الذي أوجبته الصفة. فنحن ذكرنا الصفة وذكرنا الحكم الذي أوجبته الصفة. الصفة هي الأعز، هذا الصفة ذكرت في كلام الغير وهو الأعز، والحكم الذي أوجبته هذه الصفة وهو الإخراج. غاية ما في الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى ما ذكر الموجب الذي هو الحكم، لأنه ذكر في الكلام السابق، فعلم أنه لما ذكر ما يوجب ذلك الحكم أن الحكم الذي هو موجب يستلزم وجوده، وجود الصفة يستلزم وجود الحكم الذي هو موجب بالصفة. هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني حمل، والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده. مثل له بقوله قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، يعني قال له أنا كثير أتيت إليك وحملتك المؤونة بمجيئي بكثرة، قال بالعكس أنت ثقلت كاهلي بالأيادي، يعني مجيئك إلي وزيارتك إلي هذا إحسان منك علي ويد علي وفضل علي، فهذه يعني لا أنك ثقلت، هو حمل، قال ثقلت يعني حملتك مؤونة، قال بالعكس أنت ثقلت كاهلي بالأيادي، يعني ثقلت يعني لكثرة أفضالك علي قد ثقل عاتقي عن حملها مثلا. هذا مر علينا فيما سبق، وهو الذي عبر عنه بالأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم مر علينا فيما سبق أنه قال لأحملنك على الأدهم، قال مثل الأمير من يحمل على الأدهم والأشهب. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، هو مراده ثقلت، يعني ثقلت المؤونة، فيحمل على خلاف المراد حال كوني خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ. خلاف المراد وهو أنه ثقل عاتقه بالأيادي يحتمله ذلك اللفظ. كيف يحتمله ذلك اللفظ؟ قال بذكر متعلقه، بسبب أنه ذكر المتعلق ففهم أنه جاء له بمعنى آخر لما قال ثقلت إذ أتيت مرارا. هنا ما ذكر متعلق ثقلت في أي شيء، لكن قال ثقلت كاهلي بالأيادي، ثقلت بأياديك بنعمك بأفضالك. فلما ذكر المتعلق وهو بالأيادي دل على أنه حمله على محمل آخر واللفظ يحتمل ذلك. أي إنما يحمل ثقلت على خلاف مراده، على زيادة الإنعام والإفضال، بسبب أن يذكر متعلق ذلك الذي تعلق بذلك اللفظ وهو بالأيادي. لما ذكر بالأيادي هذا متعلق بثقلت، فعلم أنه حمل على خلاف المراد، مراد المتكلم الأول، كقوله قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى ثقلت، بمعنى حملتك المؤونة، فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنعم بأن بسبب أن ذكر متعلقه، فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن بأن ذكر متعلقه، أعني ذكر قوله كاهلي بالأيادي، ففهم أن المراد شيء آخر. ويمكن إذن على هذا يمكن أن يحصل التفريق بأنه إذا كان ذكر متعلق فهذا قول بالموجب الضرب الثاني، إذا لم يذكر متعلق مثل أحملنك على الأدهم، قال مثل الأمير من يحمل على الأدهم والأشهب، هذا الأسلوب الحكيم. وحتى في الحاشية ذكر أنه حتى لو لم يذكر متعلق فممكن أنه يكون أيضا مما يسمى بالقول بالموجب، مثل قول الشاعر لقد بهتوا لما رأوني شاحبا، فقالوا به عين فقلت وعارض. يعني بهتوا، تعجبوا لما رأوني شاحب مصفر اللون، فقالوا به عين، يعني أصابته عين، أثرت فيه عين، عين يعني هذا اللي هو مثل الحسد. فقلت صحيح الذي قلتمه، أثر في عين المحبوب وعارضه، لا أنه حسد، لا، نقل من إلى معنى ثاني. هني طبعا عين وعارض ما في متعلق. يقول ومنه، أي ومن المعنوي، الاضطراد. الاضطراد هذا أنه تذكر أسماء اسم واحد مع اسم أبيه مع اسم جده على التوالي من غير تكلف في سبك الكلام، هذا يسمى اضطراد، وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غير الممدوح حتى المذموم أو المذكور بأي فعل من الأفعال، تأتي بأسمائه وأسماء آبائه على ترتيب الولادة، يعني أول اسم الابن ثم الأب ثم الجد وهكذا من غير تكلف في السبك، لأنه إذا كان تكلف في السبك ما يصير من المحسنات، كقوله إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. هذا الشاعر يرثي ابنه الذي قتله قوم بعد أن قتل رئيسهم، الابن قتل رئيس أولئك القوم ثم قتلوه، فيقول أبوه في رثاء الابن إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم، يعني هدمت وضعضعت عرشهم بعتيبة، يعني بقتلك عتيبة بن الحارث بن شهاب، بعتيبة بن الحارث بن شهاب. لاحظوا أنه السبك لطيف وبن سياق حسن. يقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع حالهم قد ثل عرشهم، فهنا ثللت عروشهم يعني أذهبت عزهم وضعضعت حالهم، يعني إن تبجحوا وافتخروا بقتلك وفرحوا به فقد أثرت في عزهم وهدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم وهو عتيبة بن الحارث بن شهاب. فإن قيل يعني الآن نحن عددنا الاضطراد من ضمن المحسنات، وهنا فيه يوجد تتابع إضافات، عتيبة هذا بعد ذلك قلنا ابن الحارث مضاف ومضاف إليه، وابن شهاب أيضا شهاب مضاف إليه، فهناك تتابع إضافات، وتتابع الإضافات قد يخرج الكلام عن الحسن. فإن قيل هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات؟ صبحكم الله بك. قلنا قد تقرر أن تتابع الإضافات، قد مضى فيما سبق في أول الكتاب أن تتابع الإضافات لا مانع منه إن سلم من الاستكراه، سلم من تنافر الحروف، من التعقيد المعنوي مثلا، فملح ولطف، ولذلك نحن اشترطنا أن يكون من غير تكلف في السبك، والبيت من هذا القبيل لا استكراه فيه فهو لطيف، كقوله صلى الله عليه وآله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأن يوسف تكون خبر، الكريم يوسف وابن تكون صفة إلى يوسف، بن يعقوب فيعقوب هنا مضاف إليه ابني، لأن ابن صفة إلى يعقوب فتكون مجرورة، ابن إسحاق ابني إبراهيم. يقول هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي، هذا هو الاضطراد، هو 30 من المحسنات المعنوية. ثم ينتقل إلى المحسنات اللفظية وذكر منها 7. قال وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه الأول الجناس، وسنلاحظ أن المحسنات السابقة تجعل حسن على المعنى، تضيف حسن على المعنى، فهي محسنات معنوية، وهذه تضيف حسن على اللفظ فهي محسنات لفظية. وعادة بما أن الاهتمام يكون بالألفاظ أكثر منه بالمعاني، فلذلك من جهة اللطافة والجرس الذي لها المحسنات اللفظية سنلاحظ أنها فيها نوع لطافة، فيها نوع خفة يستأنس بها باعتبار أنها ألفاظ حسنة وألفاظ متداخلة ومتشابهة. وأولها الجناس. قال: الجناس بين اللفظين ما هو؟ هو تشابههما في اللفظ. هناك جناس تام وهناك جناس ناقص. يقول: التشابه في اللفظ يعني في التلفظ، فيخرج التشابه في المعنى. التشابه في المعنى ليس بجناس. نحن قلنا التشابه في اللفظ نحو أسد وسبع، أسد وليه، غضنفر، هزبر، هذه تشابه في المعنى ليس في اللفظ، فلا جناس بينهما. أو تشابه في مجرد عدد الحروف نحو ضرب وعلم، هذه ثلاثة حروف وهذه ثلاثة حروف، أيضا ليس بجناس. أو في مجرد الوزن نحو ضرب وقتل، هذه على وزن فعل وهذه على وزن فعل، أيضا ليس بجناس. وهو ينقسم إلى جناس تام وجناس ناقص. والتام منه، التام من الجناس أن يتفق، يعني يتفق اللفظان في أنواع الحروف. الألف نوع، والباء نوع، والثاء نوع، كل واحد من الحروف نوع، فكل من الحروف 29 نوع. طبعا ذكر الحروف 29 بناء على أن الهمزة حرف والألف حرف، وأما من ذكر أن الهمزة والألف هما حرف واحد فهي 28. وبهذا، بهذا الذي قلناه، قال أن يتفق في أنواع الحروف، يخرج عن الجناس التام نحو يفرح ويمرح، لأن هنا اختلاف في نوع واحد من الحروف. الفاء في الأول جاء بدله بميم في الثاني، هذا جناس، جناس ناقص. نحن نتكلم في الجناس التام الآن، هذا ليس بجناس تام. في نوع الحروف وفي أعدادها، فلو أنه في نوع الحروف متوافقة لكن واحد أكثر من الثاني بحرف واحد زائد، ليس بجناس تام، وبه يخرج عن الجناس التام نحو الساق والمساق. فهنا الثانية زادت عن الأولى بإيش؟ بالميم، فهذا جناس ناقص. وفي هيئاتها أيضا، لابد يكون في نوعها، في عددها، في هيئتها. وبهذا القيد يخرج عن الجناس التام نحو البرد والبرد والبرد أيضا. فإن هيئة الكلمة ما هي الهيئة؟ نقول هيئة هذه تختلف عن هيئة هذا. ما هي الهيئة؟ قال هي كيفية حاصلة لها، حاصلة للكلمة باعتبار الحركات والسكنات. طبعا هذه الكيفية حاصلة لها باعتبار الحروف أيضا. نقول ما هي هيئة هذه الكلمة؟ فعل، وتلك فعل، وهذه فعل. فنقول الهيئة اختلفت، لأنه يراعى في تطابق الهيئة تطابق الحروف وتطابق الحركات والسكنات. فنحو ضرب وقتل اختلف نوع الحروف فيهما، لكن لم يختلف العدد ولم يختلف الهيئة، فهما على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف، يعني نوع الحروف لا عدد الحروف، بخلاف ضرب وضرب فهما طبعا مبنيين للفاعل، يعني الأول ضرب مبني للفاعل والثاني ضرب مبني للمفعول. فإنهما ضرب وضرب على هيئتين مع اتحاد الحروف. فعندما ضرب وقتل فيها مخالفتان، الأول عفوا فيهما تشابهان، عدد الحروف 3 و3 والهيئة فعل وفعل، وصار الخلاف بينهما والافتراق في نوع الحروف. الثاني لا، صار نوع الحروف واحد، عدد الحروف 3 نفس الشيء، لكن الخلاف في أي شيء؟ في الهيئة وفي ترتيبها أيضا، لابد يكون تطابق في نوع الحروف، عدد الحروف، هيئة الحروف، ترتيب الحروف، أي ترتيب، أي تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره وتأخيره عنه. وبه بهذا القيد يخرج عن الجناس، عن الطباق عفوا الجناس التام، الفتح والحتف. الحروف واحدة، الهيئة واحدة، العدد نفس الشيء، لكن الترتيب اختلف. نأتي إلى أيضا الجناس التام له أقسام. فإن كان أي اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر في الأربعة أمور المذكورة، فإن كان من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسم واسم، فعل وفعل، حرف وحرف، فهذا يسمى الجناس، يسمى مماثل. وإن كان من نوعين مختلفين، هذا اسم وهذا فعل لكن نفس الشيء في الأمور الأربعة المتقدمة، فيسمى مستوفى. يقول فإن كان من نوع واحد من أنواع الكلمة كاسمين أو فعلين أو حرفين يسمى مماثلا. جريا، هذه التسمية جريا على اصطلاح المتكلمين، من أن التماثل، من هنا بيان لاصطلاح المتكلمين، ما هو اصطلاح؟ قال من أن التماثل هو الاتحاد في النوع، فهنا اتحدت هذه الكلمة مع هذه الكلمة في نوعها، هذه اسم وهذه اسم. نحو ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة وساعة، يوم تقوم الساعة أي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير ساعة من ساعات الدنيا، الزمان المعين. هذا إذا كان من نوع واحد. وإن كان من نوعين، يعني اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، سمي مستوفى، كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، هذا في اضطراد يحيى بن عبد الله، يعني الذي مات من كرم الزمان، يعني في السابق كان معروف كرماء مثل حاتم الطائي وغير حاتم، لكن مثل هذا الكرم مات، لا يوجد له الآن أثر ووجود، لكن هذا الذي مات يحيى هذا الكرم لدى يحيى بن عبد الله، فهو موجود عند يحيى بن عبد الله البرمكي. فهنا يحيى ويحيى، الأول فعل والثاني اسم، يحيى لأنه، لأن يحيى بن عبد الله كريم يحيي اسم الكرم الذي مات، هذا تقسيم. وأيضا للجناس التام تقسيم آخر، وهو أنه إن كان أحد لفظيه مركبا من كلمتين مثلا والآخر مفردا، سمي هذا الجناس جناس التركيب، لأن واحد مركب وواحد مفرد، وحينئذ نأتي إلى جناس التركيب، فإن اتفق أي اللفظان المفرد والمركب في الخط في الرسم الحروف، خص هذا النوع من جناس التركيب باسم المتشابه، يعني فهو جناس تام. ما هو نوعه من الجناس التام؟ هو جناس تركيب. وما هو نوعه من جناس التركيب؟ متشابه. سمي متشابه لأنه رسم الحروف بين المفرد يعني الكلمة الواحدة والكلمة المركبة من مفرد ومفرد، رسمهما مثل رسم هذه الكلمة المفردة، لاتفاق اللفظين في الكتابة، كقوله إذا ملك، هذا بيت بالفعل صائب، إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذا يعني صاحب، هبة يعني عطاء وبذل، فدعه فدولته ذاهبة، لأنه كيف يدين الناس له بالطاعة والولاء؟ لابد يكون عنده جيش، جنود، وزراء، كذا، أعوان، هؤلاء لابد يستفيدون من هذا الملك. إذا لا يستفيدون طبعا لا يتابعونه ويثبتون ملكه، لا اسم ولا رسم، لا يبقى شيء. إذا كان ذاهبا نعم يبقى الاسم والرسم أيضا. إذا ملك لم يكن، تلاحظوا ذاهبة كلمتان مركب، فدولته ذاهبة كلمة واحدة، لكن رسم ذاهبة مثل رسم ذاهبة، فهذا جناس تام، جناس تركيب ومتشابه. إذا ملك لم يكن ذاهبة أي صاحب هبة وعطاء، فدعه أي اتركه، يعني قل ما لداعي أنه تكون من أعوان هذا، لأن هذا دولته ستزول، وإذا كنت من أعوانه يعني ما بتكون من أعوان الملك الآخر الذي سيأتي بعده صاحب الهبة. فدولته ذاهبة أي غير باقية، وإلا يعني إذا كان ما تشابه الخط في الرسم، الخط بين المركب وبين المفرد، أي وإن لم يتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط، خص هذا النوع من جناس التركيب باسم المفروق لافتراق اللفظين في صورة الكتابة، كقوله كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا. الجام يعني الكأس، كلكم قد أخذ الجام يعني كل أحد أخذ كأس ونحن لا كأس عندنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا؟ مدير الجام يعني الذي يدير الكؤوس، ما الذي ضره لو جاملنا بأن عاملنا بالمجاملة فأعطانا من أحد هذه أو أعطانا أحد هذه الكؤوس؟ قال هنا المحل الشاهد ولا جام لنا، هناك لو جاملنا، جام ولنا في الكتابة منفصلتين، جاملنا لا، فإن الميم ليست منفصلة عن اللام في جاملنا. جاملنا أي عاملنا بالجميل. هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة. لاحظوا المثالين لمثلناهم من كلمة، من كلمتين، ذا كلمة وهبة كلمة، وجام كلمة ولنا كلمة. وإلا إذا كان مركب من كلمة وبعض كلمة خص باسم المرفوع. المرفوع من رفو الثوب، رفع الثوب أو رفع الثوب، إذا كان عادة بعض مثلا افترض عباءة يصير فيه تمزق فتصير فيه بقعة مثلا، هذه تحتاج إلى إصلاح. بعض الأحيان نأخذ قطعة مشابهة من هذا القماش، قماش العباءة، ونخيطه فهذا يسمى مرقع. وتارة لا، الخيوط التي هي موجودة نحاول إصلاح هذه الخيوط وإضافة خيوط أخرى إليها وإعادة البقعة الممزقة كما كانت بإصلاح الخيوط، بحيث يبدو كأن العباءة ممزقة وليست هناك رقعة موجودة مغايرة إلى باقي قطع العباءة. يسموها شد، حتى يسموها يعني يرفو، يقولون يرفو. لذلك في بعض الأسر الرواف، رواف من رفو الثوب والعباءة. إذا كان من كلمة وبعض كلمة كقولك هذا مصاب أم طع مصاب، أهذا مصاب أم طعم صاب. والصاب هو نوع من الشجر فيه عصارة بيضاء كاللبن شديد المرورة، هذا يسمى صاب. قال وإن اختلف، لأنه قال والتام منه أن يتفق، أي اللفظان. وإن اختلف فهذا ليس بتام، أي وإن اختلف عطف على قوله والتام منه أن يتفق، أو على محذوف أي هذا إن اتفق. إن اتفق اللفظان فهو تام، وإن اختلف لفظا المتجانسين في هيئات الحروف. إذا اختلف في طبعا أنواع من الاختلافات في مجال كم، إذا اختلف في هيئات الحروف فقط، يعني في الهيئة اختلف، مثل برد وبرد، أي واتفق في النوع والعدد والترتيب، يسمى التجنيس أو الجناس يسمى محرفا لانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى. والاختلاف في الهيئة قد يكون بالحركة، كقولهم جبة البرد جنة البرد. جبة معلوم ثوب الذي يلبس، البردة التي هي من بردن نوع من القماش، جنة يعني وقاية، البرد معلوم. فهنا في البرد والبرد هذا تجنيس محرف، لأن الاختلاف في هيئة الحروف فقط، أما في جبة وجنة فهذا في نوع الحروف. يعني لفظ البرد بالضم والفتح والبرد ونحوه، أي نحو هذا في أن الاختلاف في الهيئة فقط، قولهم الجاهل إما مفرط أو مفرط، قد يقول قائل هنا في عدد الحروف لأن الراء هناك مشددة، يقول لا، لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة، يعني صار هذا مدغم في هذا بحيث صار يتلفظ بهما اللسان وينتقل عنهما دفعة، فهما كحرف واحد عد عرفا حرفا واحدا. وجعل التجنيس هنا مما، يعني من الذي الاختلاف فيه في الهيئة فقط. ولذا قال والحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف، يعني لا يعد حرفين بل حرف واحد. واختلاف الهيئة في مفرط ومفرط باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن ومن الآخر مفتوح، مفرط ومفرط. وإلا الراء مكسورة ومكسورة. فالراء كأنما ما في اختلاف هيئة، وقد يكون الاختلاف بالحركة والسكون جميعا. هنا الآن نقول الحركة في إيش؟ واحد متحرك برد وبرد، فالاختلاف في إيش؟ ضمة وفتحة فقط. هذا في مفرط ومفرط، واحد ساكن واحد متحرك في حرف واحد، وقد يكون بالحركة والسكون معا في حرفين الاختلاف في الهيئة، كقولهم البدعة شرك الشرك، شرك فتحة وفتحة، شرك كسرة وسكون. فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور، فهذا اختلاف. والراء من الأول مفتوح ومن الثاني، والراء من الثاني ساكن. هذا إذا اختلف المتجانسان في هيئة الحروف فيسمى جناس محرف. أما إذا اختلف في عدد الحروف هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.